حرمة الاحتفال برأس السنة الميلادية.
لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
لقاء مع فضيلة الشيخ سالم رحيم الوصاري، عضو اللجنة العليا للإفتاء، عبر إذاعة المرج المحلية في الأول من شهر ربيع الآخر لعام 38,400 للهجرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا لقاء آخر من لقاءات الجمعة والتي تهتم بما يصلح للمواطن دينه ودنياه، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل نلتقي في هذه الجمعة التي هي آخر جمعة في السنة الفرنجية، ونريد أن نتناول معا موضوعا مهما كثر الكلام حوله في نهاية العام وبداية العام المقبل عام 2017 فرنجي، ألا وهو: هل لهذه الأيام خاصية خاصة دون غيره من الأيام؟ وماذا على المسلم أن يفعله في هذه الأيام؟ ونرحب معا في هذه الحلقة بالشيخ سالم رحيم، عضو اللجنة العليا للإفتاء في الدولة الليبية حرسها الله تعالى، وإمام وخطيب مسجد الإمام مالك بن أنس، ومدير المعهد المتوسط للعلوم الشرعية. أهلا وسهلا بالشيخ سالم.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا وحياكم الله.
الشيخ سالم، أولا وقبل كل شيء، أنتم تعلمون هذه الأيام ما يحصل من صراعات بين الدين الإسلامي الحنيف وبين الأديان الأخرى المحرفة على جميع الأصعدة من حروب وثقافات وغير ذلك، فهل من كلمة بارك الله فيكم تتحدثون فيها عن تفضيل هذا الدين على غيره من الأديان وأنها أديان منسوخة؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فمما يعلم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين، وأنه أتم الرسالة لنا، وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا دين حق غير الإسلام، ولا دين حق الآن غير الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ربنا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويقول في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول ابن جرير الطبري الإمام المفسر رحمه الله في هذه الآية، يقول: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به فلن يقبل الله منه. وفي قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، يقول: من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله. وذكر أن أهل كل ملة ادعوا أنهم هم المسلمون لما نزلت هذه الآية، فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين، لأن من سنة الإسلام الحج، فامتنعوا فأدحض الله بذلك حجتهم. ويقول ذلك أيضا في البداية في تفسيره وهو ابن كثير رحمه الله، يقول في قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يقول ابن كثير: إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، أي لا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعده بعثه لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول ابن القيم كما في مدارج السالكين، يقول رحمه الله: فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. فدين الرحمن هو الإسلام، والتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. نعم
شيخ سالم، جزاكم الله خيرا. نود منكم بيانا لحكم تقليد المسلمين للأمم الكافرة كاليهود والنصارى، وما يترتب على هذا التقليد من خطورة في دينهم ودنياهم.
نعم، هذا أيضا مما نبهنا الله عنه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان أن أقواما من أمتي ستقلد أهل الكتاب، تقلدهم فيما يفعلونه وفيما يقولونه. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا الحديث حديث صحيح عند البخاري ومسلم، وكذلك رواه غير البخاري ومسلم، بل أن الحاكم صحح رواية جاء في آخرها: وحتى لو أن أحدكم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. هذا دليل على دقة المتابعة وتقليد الغرب. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في هذا الحديث، قال: هذا خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عليه الصلاة والسلام عما يفعل الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. ويقول النووي رحمه الله: والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم.
نعم شيخ سالم، معنا اتصال هاتفي من الأخ محمد علي يسأل عن العقيقة.
نعم.
للذكر كم وللأنثى كم، وإلى متى يمتد وقتها؟
جاءت السنة بأن للذكر شاتين وللأنثى شاه، لكن هذا في حق المستطيع، فمن كان عنده ذكر أو ولد له ولد ولم يستطع أن يأتي بالشاتين فلا بأس بشات واحدة، ووقتها كما جاء في الحديث أنه على سابعه، يعق عنه يوم سابعه. ولكن لو أن شخصا، هذا الأفضل وهذه هي السنة، لكن لو أن شخصا ذبح أول يوم أو بعد سابعه فأجزأته إن شاء الله.
جزاكم الله خير. يسأل ربما سؤاله كان عن إلى متى، يعني
اختلف أهل العلم، فمنهم من قال إذا فات وقته العقيقة كالسابع أو الرابع عشر أو الإحدى وعشرون، فهذا يكون مثلا قد تجاوز الوقت وسقطت. ومنهم من يقول هو مرتهن بعقيقته فعليه العقيقة ولو كبر ويذبحها عن نفسه، وهي لا شك أنها على والده فهو المسؤول عنها، ولكن هذا أمر اختلف أهل العلم فيه، فهل تكون في ذمته حتى ولو كبر أم أنها تنتهي بانتهاء وقتها؟ لكن إذا أراد الشخص أن يعق عن نفسه ويخرج من هذا الخلاف وعق عن نفسه وهو كبير فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. أيضا معنا مكالمة من الأخ جمال الدرسي،
يريد أنه أن زوجته أسقطت في الثامن،
جاء ميتا
يعني. وجاء ميتا، أي أنه سقط. إذا جاء المولود ميت فباع في الشهر الثامن أو بعد الشهر الرابع نفخت فيه الروح، فهذا يسمى ويغسل ويصلى عليه. أما مسألة العقيقة فإن كان مقتدر وعق عنه فهو فضيلة، وإن لم يعق عنه فلا شيء عليه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أكمل يا شيخ سليم.
كما أن هذا الحديث الذي سبق ذكره وهو تقليد أهل الكتاب، حتى أن التقليد كان شبرا بشبر وذراعا بذراع، ذكر أهل العلم أنه لدقة اتباع المسلمين أهل الكتاب، فالنووي ذكر هذا الحديث وعلق عليه بقوله والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، أي أن الموافقة دقيقة لهم في كل شيء، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، فهذا أمر عظيم إذا كان في المعاصي والمخالفات فما بالك في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فكذلك بعض الناس إذا قلدوا الغرب يقولون نحن لا نقلدهم يعني بقصد ولا نحبهم، لكن هذا كله يوقع صاحبه في الخطأ والزلل. يقول ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر هذا التقليد وهذه المشابهة، قال والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها شرعا مما يشابه أهل الكتاب قبلنا، أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم حتى لو كان قصد المؤمن خيرا، ولو كان قصده خيرا لكنه تشبه فعله في الظاهر فعلهم فأصبح يشابههم في الظاهر. ولأن كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه ذكر هذا الحديث وذكر في رواية عبد الله بن عمرو كما هي عند الشافعي بسند صحيح لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها، يعني كل شيء الحلو عندهم والمر الخير والشر، فستتبع فئام من هذه الأمة أهل الكتاب في كل ما هو حلو عندهم أو مر عندهم، أي أنهم يتابعونهم ويتبعونهم في كل شيء، كل ما سقط عندهم أخذ به أبناء المسلمين، فلا تجدهم يقلدون فيما هو نافع للمسلمين ويرجع على المسلمين بالنفع كالصناعة والتطور، صناعة الطائرات والأسلحة والسيارات وفن العمارة وغيرها، إنما لا يتبعونهم إلا فيما سقط عندهم، تجدهم يرفعونه عندنا، وما كان من سلوكهم ومن أخلاقهم استوردوها ونسوا أن كل خلق حميد هو في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحذير من مشابهة الكفار ومشابهة أهل الكتاب، حتى أنه كما روى عنه أنس رضي الله عنه في الحديث الذي عند أحمد وأبي داود أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد قال ولهم يومان يلعبون فيهما, وجد أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما, فقال ما هذان اليومان؟ فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر, أي أنه نهاهم أن يحتفلوا ويلعبوا بهذين اليومين. كذلك يقول المجد بن تيمية رحمه الله قال في هذا الحديث يفيد حرمة التشبه بهم في أعيادهم, لأنه لم يقرهما على العيدين الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة, وقال أبدلكم, قال أبدلكم, والإبدال يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجتمع بين البدل والمبدل منه, ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا في ترك اجتماعهما, أي أن هذه اللفظة التي جاءت في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم, وهذا الإبدال هو مزيح لما كان قبله, أي أنه جاء بدل الأول فنسخ الأول, أي أنه ليس له أثر بعد مجيء الثاني. فلما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين اليومين جاء بدلهما عيد الأضحى وعيد الفطر أصبح المقرر أنه لا يكون عيد لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى, وأن ما كان من قبل يحتفلون به تبعا للجاهلية فهو مردود ومستبدل. ومخالفة المشركين عموما وأهل الكتاب أمرنا بمخالفتهم حتى في أقل الأشياء وحتى في المظهر, فقال فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى, أي حثهم على أن يصبغوا لحاهم ورؤوسهم ويغيروا الشيب إذا دخلها الشيب, هذا كله مخالفة لليهود والنصارى. بل جاء حديث آخر كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين, احفوا الشوارب وأوفوا اللحى, احفوا الشوارب واحفوا اللحى وأوفوا اللحى وأوفروا اللحى, روايات كثيرة جاءت, هذا كله فيه مخالفة لليهود والنصارى, أي أنهم قصوا الشارب لكن لا تقربوا اللحى, لا تقربوها ووفروها وارخوها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث التشبه الذي جاء في النهي عن التشبه, يقول دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم, أما من تشبه بهم في أعيادهم وغيرها فهو على خطر عظيم. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم, وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود, قال وقال عنه شيخ الإسلام إسناده جيد كما في اقتضاء الصراط المستقيم. فيقول شيخ الإسلام أقل أحواله, أي هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم, أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه, هذا أقل أحوال هذا الحديث. قال وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم, المتشبه بهم أو المتشبه بهم عفوا، أي أن أقل أحوال هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أنه أن هذا التشبه حرام، وإلا فإن ظاهر هذا الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم، لأن في قوله فهو منهم أي مع هؤلاء القوم الذين كفروا بالله وبرسوله، فهو منهم أي من جماعتهم. وقال ابن القيم في هذا الحديث: وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل، ذكر ذلك في إعلام الموقعين، أي أن هذه المشابهة في الهدي الظاهر سواء في اللباس سواء في المظهر الخارجي تتزيى بزيهم وتسلك سلوكهم الظاهري، قال هذا التشبه الظاهري ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل، في القصد والعمل. فبمعنى أن هذا التشبه سيؤول بك إلى أن تتشبه بهم حتى في الأمور الباطنة في القصد ومحله القلب، والعمل والمراد به التطبيق الذي في القلب، فالأمر خطير جدا. كذلك يقول رحمه الله تعالى: ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب، لأن كما يقال المقلد منبهر بمن يقلده، المقلد منبهر بمن يقلده، لأنه ما قلده إلا لأنه منبهر به، ولأن القلادة كما جاء تعريفها عند ابن خلدون وغيره أنها قلادة التي توضع في رقبة البعير لكي يقاد بها، لكي يقاد بها. فالتقليد علامة على الحب، حب من تقلد. وقد قيل قديما: إن المحب لمن يحب مطيع. فتجد أن هذا الأمر يسري بهم من حيث لا يشعرون، أو قد يشعر بعضهم إلا أنه استمرأ هذا الأمر، فهذا أمر خطير. يقول الصنعاني في باب التشبه الذي ذكرناه، يقول: والحديث، هذا الحديث الذي سبق من تشبه بقوم فهو منهم، يقول: والحديث دال على أن تشبه أن من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفار أو المبتدعة في أي شيء، يعني في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة. قالوا: فإذا تشبه بالكفار في زي واحتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يحتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر وهو ظاهر، ظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. وهذا ذكره الصنعاني في سبل السلام، يدلك على أن الأمر ليس بالهين كما يستهين به كثير من المسلمين.
نعم، بارك نعم. الله فيك شيخ ثارم. معنا مكالمة من الأخت أم معاذ،
هي تذكر عن بعض ما يحدث من قبل بعض الناس من احتفالهم بعاشوراء وبمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أن هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وأن الأمر فيه خير وفيه حب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه احتفال وفرح كما يقولون، لكن المسألة ليست هكذا، وليس كل ما وجد عليه الآباء فهو صحيح، فكثير من العادات التي أخذها الآباء
كانت من قبيل التصوف ومن قبيل أصحاب العقائد الفاسدة. فلو نظرنا إلى الاحتفال بالمولد متى جاء ومتى دخل على الأمة لوجدناه في زمن الفاطميين، في زمن الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية التي أفسدت دين المسلمين، والتي هي أقرب للرفض ومن وعقائد الباطنية. ولو رجعنا إلى الوراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فلم يحتفله ولم يحتفل الصحابة ولم يحتفل أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة، لا مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين قبل الأئمة الأربعة، هؤلاء من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومر عليهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنوات عديدة، فلم يثبت عن صحابي واحد أنه احتفل به. فما لم يكن دينا في ذلك الزمان فلن يكون دينا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه البدع. والكلام على هذا يطول، لكن على كل لا يحتقد بأن كل ما كان عليه الآباء هو صحيح. الصحيح ما وافق الدليل، ما وافق قال الله قال الرسول، وهذا هو الدين، وهذا الذي أمرنا باتباعه لا اتباع العادات. فكم من عادة هي أصلها ليست لنا أصلا، وهي ذميمة ومخالفة لشريعة ربنا. فلا يجوز في هذا اليوم عمل شيء خاص، لا ما يسمى بالعصيدة ولا غيرها، لأن ليس المسألة في حرمة العصيدة كما يقول بعض المشوشين، إنما الحرمة في اختيار الوقت. لماذا لم يأكلها في يوم آخر؟ وما يدريك لماذا اختيرت هذه الأكلة عن غيرها؟ ولو نظر المنصف لوجد أن هذا له علاقة بعقيدة فاسدة قديمة. أما يوم عاشوراء فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكون في عاشوراء، هو الصيام، وهو يكفر سنة ماضية. وهذا اليوم لا يكون فيه شيء إلا الصيام، لا يكون فيه أكل معين كما يفعل من بعض الناس يعملون الفول وغيره، لكنه هذا كما حث النبي أنه كان يصومه وأوصى بصيامه وبين أجره. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الآخر تسأل عن غلاء المهور في الزواج وما حكمه.
لا شك أن تيسير الزواج مطلب شرعي، وغلاء المهور أصبح الآن عائق لكثير من الشباب. فكم من شخص يريد أن يعف نفسه لكن عجز بسبب غلاء المهور. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم قال لا تنحتون الجبال ورقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما أولم على نسائه بشاه. وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، وإن كان فيه ضعف إلا أنه أقلهن مهرا أكثرهن بركة. ولذلك لا شك أنه سبب للتراحم وسبب لتيسير الزواج بالنسبة للشباب. أما غلاء المهور فهذا عائق. فأنت يا أخي أنت لا تبيع ابنتك، أنت تريد أن تزوجها، فما بالك ترفع هذا المهر؟ هل للمباهاة؟ أنت تريد أن تستر عليها. فإذا جاءكم من ترضون دينه كما في الحديث فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك أمر غلاء المهور أمر أصبح الناس يتنافسون فيه، فأصبح كثير من الشباب يعزفون عن الزواج، وأصبحت العوانس كثيرة في البيوت، وهذا أمر خطير جدا إن لم ينتبه أولياء الأمور إلى هذا الأمر. فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم ولا يراعوا مثل هذه الأمور، بل عليهم أن يراعوا أشياء تنفع ابنتهم، كأن يكون صاحب دين وأن يكون صاحب خلق. فهذا إن شاء الله يكون.
نعم بارك الله فيك شيخ سالم. معنا الأخ رمزي في موضوع غلاء المهور. حتى شيخ سالم بعض التكاليف يعني باستثناء خاطي المهور، يعني بعض التكاليف الأخرى يعني كشخص في حد ذاته قبل أن يقدم على الزواج، يعني هناك من يشق على نفسه يعني لا يريد أن يتزوج إلا وبيته جاهز وسيارته جاهزة ولديه عمل وغير ذلك من الأمور. هل حث الإسلام على هذه الأمور يعني بهذه الدقة؟
فهذه الأمور التي هي خارج المهر وهي زيادة عبء، أننا أصبحنا لا نقتنع بالقليل، وأصبح الناس يباهي بعضهم بعضا، سواء المرأة أو الرجل. إذا كان الرجل فتجده يتكلف في الطلبات ويخاف الفقر، ولذلك يقول لابد أن أوفر كذا وعمل وكذا، وينسى أن هذا الرزق كما جاء في الحديث يطلبه الرزق كما يطلبه الموت. فهذا أمر لن ينقص من رزقك شيء، والمرأة التي أتتك الله كتب رزقها. لكن هناك أشياء لا شك أن الإنسان يوفر، مثلا سكن، لكن ليس بالمفروض أن يكون مثلا سكن شراء، قد يوفر سكن إيجار حتى يوسع عليه الله عز وجل. كذلك لا يختار أشياء باهظة الثمن في تأثيث البيت، كذلك في الوليمة نفسها. المهم يكون مقصده أن يعف نفسه، أن يعف نفسه وأن يتزوج، والأمور الأخرى تأتي إن شاء الله. لكن كثير من الناس والنساء أيضا أصبح تأتي بأشياء يعني هذه كلها يعني ثقل على كاهل والدها، فتأتي بأشياء أصبحت هي كماليات وهي باهظة الثمن. فما أدري كيف دخل إلينا هذا الأمر، وكان الزواج قديما ميسورا جدا، لكن الآن أصبح زواج البنت وزواج الولد. هذا أصبح يبلغ الرجل 40 من عمره وما استطاع أن يوفر ثمن زواجه، لكن عليهم أن يوسروا هذا الأمر على أنفسهم ويتواصوا بينهم في هذا الأمر. نعم
بارك الله فيك شيخ سالم. شيخ سالم أيضا نريد أن نعرف منكم ما الذي ينبغي على المسلم فعله في هذه الأيام التي تسمى أيام رأس السنة.
نعم
معنا أخ وليد، مكان الأخ وليد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
مرحبا شيخ سالم.
أهلا وسهلا.
نسألك على البيع بالصكوك والزيادة في القيمة
لا. نعم
وتفصيل في الموضوع.
حاضر
ماشي.
أهل العلم يذكرون أن الصك المصدق الذي يحمل قيمة صدق عليها المصرف أو البنك، هذا الصك يعامل معاملة النقود في كل شيء، فيشترى به وحتى الذهب، حتى الذهب الذي هو يدا بيد يشترى به، لأنه يعامل معاملة النقود ويعامل معاملة الأموال أو الأوراق النقدية. بالنسبة للسؤال الآخر وهو سؤال الشراء بالصك مع الزيادة، هذا هو الموجود الآن بكثرة، وسبق أن أجبنا عنه، لكن بالنسبة للشراء بالصك مع الزيادة، حتى أنك إذا جئت إلى صاحب محل خيرك بالنقد بكذا وبالصك بكذا، فهذا أنت تتفق معه بقيمة معينة بالصك بأزيد لا شك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس بيعة في بيعتين، إنما هذا اتفاق في مجلس واحد لم يفترقا حتى اتفقا على بيعة واحدة. فإذا اشتريت من شخص بصك وإن كان بأزيد فلا بأس إن شاء الله.
وصلنا يعني شيخ سالم إلى
نحن ما زلنا في مسألة التقليد الذي قادنا إلى ما نحن فيه الآن، وهو التشبه، وذكرت لك كلام الصنعاني، كذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، قال فإذا كان هذا في التشبه بهم وإن كان في العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك، وقد كره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايع، وقالوا إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. ونرى أن التقليد كما ذكر ابن كثير أن التشبه بهم في أعيادهم وفي مواسمهم هذا كله لا يجوز للمسلم، نرى شيء من قبيل المفارقات، أنهم يتشبهون بهم في سلوكياتهم، إما في حلاقة الشعر أو اللباس، حتى منهم من يتشبه حتى بمشيتهم وبكلامهم، منهم من لا يتحدث حتى بالعربية إلا قليلا، حتى عندما يفترقان فلا يقول السلام عليكم بل يقول كلمة أجنبية من هذه الكلمات، كذلك إذا التقيا. فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية التحدث بلغة العجم بدون ضرورة من النفاق، فلا تتحدث بها بين أهلك، تحدث مع الناس الذين لا يفهمون اللغة العربية، لكن أن تتحدث بها كلما دخلت وكلما خرجت هذا يدل على حبك لهم. كذلك من العجيب أن من ينتقد اللباس الشرعي من الجلباب الجلبية والإزار، هذا اللباس لباس إسلامي ولباس عربي، حتى من غير أن يكون إسلامي هو لباس العرب، فتجده ينتقد ويشمئز ويستهزئ بينما يغض الطرف عن هذا اللباس الذي انقاد فيه شباب المسلمون، انقادوا إلى الغرب وفي لباسهم وفي قصات شعرهم وغيرها، فتجده لا ينظر إلى هذه الأمور ولا ينتقدها، فهذا يدلك على الهوة السحيقة التي سقط فيها كثير من المسلمين، حتى أن الغرب أقنعوهم بأننا العالم الثالث، وأصبحوا يقولون نحن من العالم الثالث، واقتنعوا بذلك، ويقولها أحدهم وهو مقتنع بل نحن العالم الأول وهم العالم الثالث، لكننا ابتعدنا عن ديننا وابتعدنا عن أخلاقنا أخلاق الإسلام، وإلا نحن أولى بهم في بكل تقدم وبكل شيء هو محمود، لكن الإنسان لا يرضى الدنية في دينه بل يكون عزيزا قويا لا يرضى لا في خطابه لابد أن يكون قويا وفي أفعاله ولا يغتر ببهرجة الغرب، فما هذه إلا أشياء مزيفة. لكن الحقيقة التي يجب أن يعتقدها المسلم أن دينه هو خاتم الأديان، وأن الإسلام هو خاتم هو الذي يعز فيه المسلم وفيه جميع الفضائل. فالتقليد بصفة عامة هذا كما ذكرت لك مذموم، والله عز وجل بين في من احتج بما يفعله بأنه كان آباؤه من قبل يفعلون كذا، وجدنا آباءنا على أمة وغيرها من الآيات. هذا في آبائه ذمهم الله بأنهم اتبعوهم على غير هدى، فما بالك بمن يتبع غير آبائه، أشد ذما لا شك. هذه المشابهة ذكر ابن كثير أن يعني قال لا يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، قد بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولا، ثم هو بعد ذلك كله منسوخ. والتمسك بالمنسوخ حرام، لا يقبل الله منه قليلا ولا كثيرا، ولا فرق بينه وبين الذي لم يشرع بالكلية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي أن هذه الأديان التي سبقت من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب هذه الآن منسوخة، لا يأتي أحد ويقر اليهود أو النصارى على دينهم ويقول هؤلاء على دين، لا هم ليسوا الآن على دين، إنهم على دين محرف، فكتبهم حرفوها وكتبهم نسخت بالقرآن، فلن ينجيهم اتباع كتبهم إذا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، فهو خاتم الرسل. ولذلك حضور أعيادهم والاهتمام بها وجعل هذا اليوم يوما مميزا أمره خطير. يذكر جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وجاء في رواية أخرى هي عند البيهقي فإن السخطة تنزل عليهم.
نعم. بارك الله فيكم شيخ سالم، هل من نصيحة منكم لبعض التجار الذين يبيعون بعض الرموز التي يحتفل بها هذه الأيام كالأشجار والزينة وغير ذلك، كذلك نصيحة لبعض الذين يهنئون أنفسهم هذه الأيام سواء في مواقع التواصل أو يعني حتى شخصيا أو عن طريق الاتصالات أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا.
هو أنا ذكرت لك قبل أن أجيب عن سؤالك هو أن من يتبع هؤلاء ويوافقهم في هذا اليوم لم يقرأ، لو قرأ التاريخ وقرأ من قبل كتاب الله عز وجل، هم يقولون أن عيد الميلاد ومولد المسيح عليه السلام في الشهر 12 ويحتفلون في الأيام الأخيرة منه على أنها أيام مولده، والمحققون يقولون أن مولد عيسى عليه السلام ليس في هذا الشهر أصلا. لما؟ في قول الله تعالى لمريم لما جاءها المخاض وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، عندما جاءها المخاض أوحى الله إليها أن تهز إليها بجذع النخلة لكي يسقط عليها الرطب التمر. متى يثمر النخيل؟ هذا يوم مولده، يثمر في الشهر 9 والشهر 10 ليس في الشتاء في الشهر الثاني عشر. إذن المسألة من أولها ليس زمنه أصلا الشهر الثاني عشر، لكن هم يريدون شيئا آخر ويريدون معتقدات أخرى يمررونها على المسلمين. ففي حقيقة الأمر هذا الاحتفال ليس بمولده، ليس بمولده، إنما هو احتفال بمعتقدات أخرى عندهم. لكن سواء هذا أو ذاك، على المسلم أن لا ينجر وراء هؤلاء الذين أخبرنا الله عز وجل بأنهم من أهل النار وحذرنا منهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك يجب أن نحذر أولا أن يكون هذا اليوم الذي يذكرون أنه أول أيام السنة والليلة التي قبله كسائر الأيام، لا نجعل فيها شيئا معينا فتمضي كما مضت الأيام الأخرى. بعض الناس حتى أن هذه الشبهة دخلت على بعض بعض العباد، فتجده يرى أن هذه الليلة آخر ليلة في السنة الميلادية، يقول أريد أن أختمها بعمل صالح، فيقوم الليل ويقرأ القرآن، وهذا كله من البدع. أولا المعتبر في التاريخ وفي الشهور هو التاريخ الهجري، ونحن الآن دخلنا في الشهر الرابع، دخلنا في الشهر الرابع من السنة الهجرية. ثانيا لا السنة الهجرية ولا هذه السنة يجوز تخصيص أول يوم أو أول ليلة بشيء من العبادة أو بشيء من الاحتفال أو بشيء من الدعاء، لأنه لم يرد عن أفضل البشر ولا عن الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. ولذلك يجب أن يجعل هذا اليوم كسائر الأيام. كذلك يجب على ولي الأمر ورب الأسرة أن يتفقد أهله وأولاده خشية أن يقعوا في هذا الشيء، ما بسبب صحبة قد تكون حثتهم على ذلك، أو أنهم شاهدوا قناة تدعو إلى هذا الاحتفال، أو قد يدخلون من حب الاستطلاع فيقع شيء في قلوبهم. ولذلك وجب على أولياء الأمور من آباء وغيرهم أن يتقوا الله في أبنائهم، فهم كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي عند البخاري ومسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب أن يكون يراقب أبناءه ويحرص على أن لا يدخلوا في مثل هذه الأمور وغيرها من المفاسد. كذلك، وهذا جوابا على أحد السائلين، أن لا نتبادل التهاني والهدايا سواء عبر التواصل أو عبر الزيارات وغيرها، لا نتبادل التهاني ولا الهدايا بهذه المناسبة، لا مع المسلمين ولا مع غيرهم، وخاصة ممن يحتفل بهذه الليلة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فهو حرام، أو فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري.
كنتم مع لقاء بعنوان حرمة الاحتفال برأس السنة الميلادية مع فضيلة الشيخ سالم الرحيم الوصاري، عضو اللجنة العليا للإفتاء، عبر إذاعة المرج المحلي.